الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا نتكلم في أركان الحج ونتذكر ما فاتنا. الأول النية مع الإحرام، الركن الثاني الوقوف بعرفة، الركن الثالث هو الطواف وهو طواف الإفاضة، الركن الرابع ونحن الذي نتكلم فيه اليوم وهو السعي ما بين الصفا والمروة. السعي ركن من أركان الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خذوا عني مناسككم. وبعد أن طاف صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة في المسعى، أي إذا وقف الإنسان عند جبل الصفا ونظر إلى الكعبة المشرفة يبدأ ناظرا إلى هذه الكعبة وداعيا لله تبارك وتعالى وقارئا لقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإذا كان الإنسان على هذه الشاكلة قد فعل، فإنه يكون قد طبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدأ بالصفا. إذا بدأ الإنسان بالصفا، كيف عرفنا البداءة تكون بالصفا؟ سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: بما نبدأ به يا رسول الله؟ قال: ابدأوا بما بدأ الله به. الله قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فأنتم في هذا الشكل أيضا تطبقون الآية الكريمة وتبدأون بالصفا. والنبي عليه الصلاة والسلام هذا في قوله، وفي فعله استقبل القبلة عندما وقف على جبل الصفا ورأى الكعبة المشرفة، ثم قال: أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم. ومعنى كتب عليكم في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة: فرض عليكم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الفرض عليكم الصيام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية، نعم، ترى إذا حضر أحدكم الموت الوصية. فترى أن الأمر دائما يدور في كلمة كتب على مسألة فرض. كيف يسير الإنسان من الصفا إلى المروة؟ من الصفا يبدأ الهوينة، ولذلك ينبغي عليه أن يكون فعلا على جبل الصفا. كان الأمر ربما في الأيام السابقة يحتاج إلى دقة معينة، حيث كان جبل الصفا، وبعد ذلك ينزل الإنسان عبر درجات، ثم ينزل في شبه الوادي، وبعد ذلك إذا وصل إلى المروة كذلك يوجد درجات، ثم يصعد على المروة. اليوم وكان الأمر ما بين الصفا والمروة عبارة عن أسواق تجارية ودكاكين، لأن الصفا والمروة يعتبران من خارج الحرم، من فضل الله عز وجل أنه تم التوسعة على المسلمين، فاشتريت هذه الدكاكين وهذه الأسواق لمصلحة المسلمين، وصار المكان الذي كان فيه انخفاض وارتفاع أيضا صار على سوية واحدة، وهذه الدرجات التي كانت يصعد الإنسان عليها تدريجيا إلى الصفا أو إلى المروة الآن ردمت، فالإنسان لا يحتاج أن يتحقق من الوصول إلى مثلا إلى المروة أو إلى الصفا، فإذا اختلفت اليوم بني على شكل معين، هنالك رخام أملس وبعد ذلك هنالك رخام محزز، الرخام المحزز هو من الصفا وكذلك هو من المروة، فإذا وصل الإنسان إلى ذلك المكان اطمأن أنه على جبل الصفا. كان سابقا لابد أن يلصق مثلا في البداية عقبيه على أول درجة حتى ينطلق من البداية، وأن تصل رؤوس أصابعه إلى المروة إلى الدرجة الأولى حتى يعلم أنه قد وصل إلى المروة. اليوم لا يحتاج الإنسان إلى هذا الشكل، حتى صار المسعى ما بين الصفا والمروة عبارة عن ثلاثة طوابق، ويجزئ للإنسان أن يقوم في الطابق الأول والثاني والثالث بالسعي ما بين الصفا والمروة، وهذا شيء حسن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المسعى دائما عامرا بالسعي ما بين الصفا والمروة، وهذا من شدة حب المسلمين لأداء مناسكهم لأداء الطواف ولأداء السعي. يبدأ الإنسان الهوينة، يعني يمشي مشيا بسيطا من الصفا حتى يصل إلى الميل الأخضر، فإذا وصل إلى الميل الأخضر كان يعلم هذا الميل بأنه مثلا بجانب دار العباس إلى غير ذلك. اليوم لا يوجد شيء من هذه العلامات، بقي فقط أنهم رسموا هذا رسما، جعلوا هذه السارية التي يصل إليها الإنسان ملونة باللون الأخضر، فنقول للحاج أنت تهرول ما بين هذين الميلين الأخضرين، ثم بعد ذلك تعود مرة ثانية إلى ما كنت عليه من المشي. أما من حيث الأذكار فإنه يسن أن يقول في كل مرة في سعيه: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم اجعله حجا مبرورا أو عمرة مبرورة إذا كان في العمرة، يعني إن كان في الحج يقول حجا مبرورا، وإن كان في العمرة يقول عمرة مبرورة، ويقول وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويدعو الإنسان بما شاء من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة فهو في مكان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب به الدعاء. طبعا هذا ما نقوله بالنسبة للأذكار، وهذا بالنسبة للأفعال. إذن مشيه الهوينة ما بين الميلين الأخضرين إذن يهرول وبعد ذلك يعيد. أما بالنسبة للعدد فإذا انتقل من الصفا إلى المروة تعتبر مرة، ومن المروة إلى الصفا يعتبر مرة ثانية، لا من الصفا إلى الصفا، لا، الذهاب مرة والعودة مرة، من الصفا إلى المروة مرة، من المروة إلى الصفا مرة. إذن لو أخذنا على شكل يعني ذهاب وإياب ثلاثة مرات ونصف، أما إذا أخذنا كل واحدة نسميها شوط فهذه سبعة أشواط. يبدأ بالأولى وبالثالثة وبالخامسة وبالسابعة من الصفا، أما بالثانية والرابعة والسادسة يبدأ من المروة. إذن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإذا وصل إلى المروة في السابعة انتهى تماما طوافه، انتهى سعيه. إذا أخطأ الإنسان في العد فماذا يفعل؟ طبعا الخطأ لن يكون ما بين ثالثة ورابعة، لأنه إما متجه إلى المروة وإما متجه إلى الصفا، الخطأ سيكون بين ثالثة وخامسة، بين خامسة وسابعة، هكذا يكون الخطأ. ولذلك يبني على الأقل ويتمم ما عليه من السعي ما بين الصفا والمروة. أيضا هنا لطيفة يعني معينة، أن هذا الجزء كان من الجبل، من جبل أبي قبيس الذي هو في مكة المكرمة، اليوم اعتزل هذا الشيء صار منفصلا. طبعا جبل الصفا كما هو عليه ليس جبلا كبيرا، إذا أراد الذكر أن يصل إليه ما في مانع أن يرتفع عليه بمقدار قامة وبسطة، أما المرأة فلا يسن لها أن تذهب إلى أعلى جبل الصفا لا تنكشف أمام الناس، كلما كان أمرها مبني على الستر كان أفضل. هل يحتاج السعي ما بين الصفا والمروة إلى طهارة؟ لا، لا يحتاج لا طهارة، لا من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبر. يعني جدلا لو قامت امرأة فطافت طواف الإفاضة حتى إذا انتهت من الطواف وتوجهت عند نهاية الطواف وبعد صلاة ركعتين شعرت بنفسها أنها قد أتت حيضتها وانطلقت تسعى ما بين الصفا والمروة وهي حائض الآن، هل يصح سعيها؟ لو انتهت فجاءها المخاض فولدت فقامت من ولادتها حتى وقبل أن ينتهي نفاسها وقبل أن تغتسل ماذا تفعل؟ لو أرادت أن تسعى ما بين الصفا والمروة شيء جائز؟ شيء جائز، لا يحتاج هذا الأمر إلى طهارة. هذه هي صورتها، يعني أن تأتي حيضتها أو أن يأتيها نفاسها فلا يحتاج. لكن بالنسبة للذكر الغسل بالنسبة إليه أولى، فيقوم في هذه العبادة على طهارة لو أصابته جنابة، كأن انتهى من الطواف فنام يعني متعبا فاحتلم، فماذا نقول له؟ اذهب فاغتسل وبعد ذلك اسعى ما بين الصفا والمروة، ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل أنه يؤدي عبادة، والجنابة تزول بينما الحيض لا يزول والنفاس لا يزول بالغسل، فيقوم بهذه العملية أيضا. بعد ذلك قال الشيخ الرابع السعي بين الصفا والمروة 7 مرات، وشرطه أن يبدأ في أول مرة بالصفا ويختم بالمروة، ويحسب ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه مرة أخرى. والصفا بالقصر طرف جبل أبي قبيس، والمروة بفتح الميم على الموضع المعروف بمكة، وبقي من أركان الحج الحلق أو التقصير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين؟ قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين؟ قال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين والمقصرين. فلقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المحلقين، والمحلق هو الذي يحلق كل شعر رأسه، والمقصر هو الذي يقص بعض شعراته ولو كانت عبارة عن 3 شعرات لكن من حدود الرأس يسمى مقصرا. ما أي شيء يسمى رأس ولو من خلف الأذن، هذا المكان يسمى رأس أم لا يسمى رأس؟ لو أزال منه شيئا من الشعر والذي لا يوجد على رأسه شعر مطلقا فإنه يمر الموس، أو الذي كان قد حلق مثلا في الحج والآن جاء ليفعل العمرة ولا يوجد الآن شعر في رأسه أيضا يمر الموس على رأسه ولو إمرارا، ولو لم يخرج الموس أي نوع من أنواع الشعر فإنه يكون قد استجاب إلى أمر الله تبارك وتعالى. هل الحلق والتقصير فعل محظور أم عمل مقرر من أعمال الحاج؟ ما معنى فعل محظور؟ يعني أن الحاج مثلا ينبغي عليه أن يكون لابسا للباس الإحرام، فإذا انتهى حجه فإنه يخلع ملابس الإحرام، ففعل هذا ترك اللباس عبارة عن ترك هذا المحظور عليه، وهو إذا أراد أن يلبس كان محظورا عليه، إذا أراد أن يتطيب كان محظورا عليه، إذا أراد أن يأتي امرأته كان محظورا عليه، بعد ذلك يسمح له، كان محظورا عليه الصيد يصطاد بعد ذلك. هل الحلق عبارة عن شيء كان محظورا عليه وبعد ذلك يسمح له، أم هو ركن من أركان الحج؟ الراجح في المذهب أنه ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. هنا الشيخ يعني ما عد الحلق والتقصير بالنسبة للمتن ما عده ركنا بل عده من الواجبات، ولذلك نحن نقول إنه هو الركن الخامس على المعتمد في المذهب من أركان الحج. أما الركن السادس فهو ترتيب معظم هذه الأركان. ما معنى ترتيب معظم هذه الأركان؟ لابد أن تكون النية أول الأمور، لابد أن يكون بعد ذلك، طبعا قد يسبق السعي الوقوف، لأن السعي ممكن أن يكون بعد طواف قدوم أو طواف إفاضة، فإذا فعله بعد طواف القدوم أجزأه، وإذا فعله بعد طواف الإفاضة أجزاء. من الممكن أن يتقدم على عرفة، ومن الممكن أن يتأخر على عرفة. لذلك عددنا الثاني الوقوف بعرفة، الثالث هذا السعي الذي كنا نتكلم فيه وهو ما بين الصفا والمروة، الرابع الطواف وهو طواف الإفاضة وهو لا يحصل إلا بعد الوقوف بعرفة، الخامس الحلق أو التقصير، السادس هذا الذي ذكرناه ترتيب معظم هذه الأركان. بعد ذلك قال الشيخ: وبقي من أركان الحج الحلق أو التقصير إن جعلنا كلا منهما نسكا وهو المشهور، فإن قلنا إن كلا منهما استباحة محظور فليسا من الأركان، ويجب تقديم الإحرام على كل الأركان السابقة. بعد ذلك قال الشيخ: وأركان العمرة ثلاثة، إذا أراد أن يعتمر فماذا يفعل؟ طبعا ثلاثة على هذا العد وأربعة على عدنا، أركان العمرة وهي النية مع الإحرام، الطواف، السعي، الحلق أو التقصير، وترتيب هذه الأركان مع بعضها البعض. قال: أربعة أشياء الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير في أحد القولين وهو الراجح كما سبق قريبا، وإلا فلا يكون من أركان العمرة. إذن ماذا تفرق العمرة عن الحاج؟ فقط الوقوف بعرفة من حيث الأركان، أما من حيث الواجبات فهنالك فوارق، إذ هنالك مبيت في مزدلفة، وهنالك رمي للجمار، وهنالك نعم أيام، هذه الأيام تسمى بأيام التشريق إلى غير ذلك، ويوجد له طواف قدوم، بينما للعمرة لا يوجد طواف قدوم إلى غير ذلك، سنتكلم عنها إن شاء الله. بعد ذلك قال: وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة. وبعد ذلك سنتكلم عن الواجب. الواجب في الشريعة في كل أبواب الفقه لا يختلف عن الفرض إلا في الحج، الواجب يجبر بدم، والركن لا يصح الحج إلا به. هذا ما سنتعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.